السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، رحمك الله، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا تزال قراءتنا متواصلة في كتاب السنة لعبد الله لأبي عبد الرحمن عبد الله ابن أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة المبجر رحمه الله. وقد وصلت بنا القراءة، وسئل عمن قال لفظي بالقرآن مخلوق. نعم، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا في قراءة في كتاب السنة للإمام أبي عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد بن محمد بن محمد الشيباني رحمهم الله تعالى، بين يدي شيخنا أبي عبد الله ناجي بن راضٍ الأحضاري حفظه الله تعالى. قال: سألت أبي رحمه الله، قلت: ما تقول في رجل قال تلاوة مخلوقة والحرمة للقرآن مخلوقة، والقرآن كلام الله عز وجل وليس المخلوق، وما ترى في مجادلته وأن يسمى مبتدعا؟ فقال: هذا المجادل وهو قول مبتدع، وهذا كلام جهمية، ليس القرآن المخلوق. قالت عائشة رضي الله عنها: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليه الكتاب منه آيات محكمات هن
ليس. نعم، ظهرت طوائف في عهد الإمام أحمد رحمه الله افترقوا في القرآن، وإنما حملهم إبليس على ذلك لأنه قد توعد فقال: ولو غينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فلما كان القرآن هداية وهدى للناس، صار الشيطان وأعوانه من أهل البدع يريدون أن يضل الناس عن حقيقته، يريدون إضلال الناس عن حقيقته. فكانت طوائف في عهد الإمام أحمد انحرفت عن مسار أهل السنة في القرآن، فمنهم من قال القرآن مخلوق وهم الجهمية، وكفرهم كما تقدم الأئمة، رحمة الله عليهم، ومنهم من توقف فقال لا أقول مخلوق ولا أقول ليس بمخلوق، ومنهم من لم يسر على مسار أهل السنة في إثبات أن كلام الله غير مخلوق، فقال لفظي بالقرآن مخلوق، وهذه لفظة مبتدعة، وبخاصة أنها تقال في وقت فيه هجمة من أهل البدع على القرآن، فمثل ذلك الوقت لا يصلح أن يتكلم بالمبهم مع احتمال أن يحمل وجها صحيحا. فقولهم لفظي بالقرآن مخلوق يحتمل معنى صحيحا، لكن لما كان ذلك يحمل وجها محتملا باطلا أنكره الأئمة رحمه الله، وذلك أن قولهم لفظي بالقرآن مخلوق إما أن يكون مقصوده المتلفظ به وهو القرآن فهذا كفر، وإما أن يقصد الصوت وحركة حبال الصوت حتى يصدر فهذا مخلوق، ولكن لما كان الأمر مبهم محتمل أنكره الأئمة وبدعه قائله، لأنه لم يتكلم به السلف ولم يتكلم به أئمة الدين، وأنكروا على من تكلم به، وهذا يدل أن المنتظر من العلماء إذا وقعت الفتنة ألا يتكلموا بكلام مبهم محتمل، فهذا حينئذ يستحق أن ينسحب عليه ما رواه البخاري في صحيح أن خطيبا يعني خطب بين يدي رسول الله فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يعصهما فقد غوى، أو كما قال فقال بئس الخطيب أنت، بئس الخطيب أنت، مع أن اللفظ يحتمل المساواة بين الله وبين رسوله، ويحتمل أنه ما قصد أو ما كان يريد ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بئس الخطيب أنت. قال الحافظ ابن حجر لأنه كان في المجلس من هو حديث عهد بإسلام ويخشى عليه من الفتنة، أو أنه يظن أن مقام الرسول صلى الله عليه وسلم مثل مقام الله، وكان ينبغي ألا يشرك، بل يقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قل من يطع الله من يعصي الله ورسوله، ولا تقول من يعصهما، حتى لا يفهم أن هذا التشريع أن هذه الشركة التي وقعت في الضمير تدل على مساواة الرسول صلى الله عليه وسلم بالواحد القدير سبحانه وتعالى. وفي هذا المعنى جاء الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه وغيره لا تتكلمن اليوم بكلام تعتذر منه غدا، يعني كلام مبهم فقد ينكر عليك أو يفهم منك إنسان معنى وآخر معنى آخر فتضطر إيش للاعتذار. فليكن كلامك خاصة في العقيدة والمنهج بينا فصلا لا احتمال فيه. وسبب كلام أهل البدع أو ضعاف القلوب بالكلام المحتمل في الفتن أنهم يريدون أن يتخذوا بين الطائفتين سبيلا، يعني إذا أنكر عليهم طائفة قال أنا قصدت هذا، وإذا أنكرت عليهم الطائفة الثانية قال أنا قصدت هذا، فيريد أن يتخذ بين أهل الحق والباطل سبيلا فيأتي بكلام إيش محتمل لكي ينجو بحظ جاهه المزعوم عند هؤلاء وعند هؤلاء ولو كان على حساب معصية رب الأرض والسماء. وهذا من ضعف العلم وضعف اليقين بالله. قال الله تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. فإنه يحتمل في قولهم راعنا أي أرعنا سمعك، ويحتمل راعنا من الرعونة، فحينئذ وقد كانوا يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم المنافقون فأمروا أن يتكلموا بكلام واضح أهل الإيمان حتى لا يفهم المنافقون المعنى الذي يشبه كلامهم. فقال يا أيها الذين آمنوا، أدبهم الله أن يتركوا هذا اللفظ المبهم المحتمل المجمل راعنا. قال لا تقولوا راعنا، أرعنا انتباهك أو سمعك، وقولوا انظرنا، نعم، واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ولذلك ينهى المسلم في حلفه وفي قوله أن يتكلم بالكلام المبهم الذي يحتمل معنى باطلا، لقوله صلى الله عليه وسلم إياك وما يعتذر منه، كأن يقول ورب المصحف مثلا، أو يقول أقسم بآيات الله، فإنه إذا قال ورب المصحف فإنه يحتمل معنى صحيح. إذا كان يقصد بالمصحف الورق والحبر فهذا مخلوق، ويحتمل أن يقصد بالمصحف عند من يسمعه القرآن نفسه كلام الله. فلما كان ذلك مبهم محتمل وجب أن يأتي بلفظ لا إبهام فيه، يقول والله، مع أنه يجوز أن يحلف بالصفة فيقول والقرآن وكلام الله، لا بأس، لأنه قد علمنا جبريل عليه السلام كما في صحيح مسلم أو عند غيره أن الله لما خلق الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل اذهب فانظر إلى الجنة، فلما رأى بهجتها وما أعد فيها لأهلها رجع إلى الله سبحانه وتعالى وقال وعزتك ما أظن أن أحد سمع بها إلا ودخلها، فحفها سبحانه بالمكاره فقال لجبريل ارجع الآن انظر إليها، اذهب وانظر إليها، فقال بعد أن رجع ما أظن أن أحدا يدخلها، سبحان الله. فحلف فقال وعزتك، فحلف بالصفة، والعزة من صفات الله، فدل على أنه يجوز الحلف بالصفة كالكلام وحياة الله. كان يقول وحياة الله صحيح، يقول والقرآن صحيح، لكن لا يجوز أن يقول ورب المصحف، لأنه يحتمل أنه يكون الورق وهذا صحيح، ويحتمل أن يكون إيش كلام الله فيكون كفر. ولذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما سمع رجلا يذكر معنى محتملا في القرآن أنكر عليه، كما ذكر ابن تيمية رحمه الله. فسمع إنسان يقول في حق ميت يا رب القرآن اغفر له، اغفر لفلان، فأنكر عليه ابن عباس فقال إن القرآن ليس بمربوب، يعني ليس بمخلوق، فهذا أصل يدل أن الصحابة أنكروا أن القرآن مخلوق أولا، كلمة أن القرآن مخلوق أولا، ثانيا الاحتمال في القرآن، لأن رب إما تطلق بمعنى صاحب كقوله تعالى سبحانك ربك رب العزة، لأن العزة صفة من صفاته، لكن ما هنا رب بمعنى أن العزة مربوبة، ولكن بمعنى صاحب، وإما تطلق ويراد بها أن العزة مربوبة مخلوقة، تطلق معنى صاحب، أو تطلق بالمعنى الآخر المنكر. فعلى كل حال ابن عباس أنكر عليه فقال لا تقل هذا، القرآن ليس بمربوب. وكذلك قولهم أقسم بآيات الله، فآيات الله تحتمل القرآن، وهذا قسم صحيح، ويحتمل أن تكون الشجر والشمس والليل والنهار، لقوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، فحينئذ ينبغي أن يترك هذا المعنى المبهم، إلا رأى بعض العلماء إن كان منتشر بين الناس أنهم يقصدون بآيات الله القرآن لا بأس. على كل حال كان السلف حريصون على إصلاح الاعتقاد، ومن ذلك أنهم ينكرون الألفاظ المبهمة خاصة في الاعتقاد، والتي تورث المنكر في باب الاعتقاد برب العباد، تؤدي إلى المنكر، فسدا للذريعة كانوا ينكرون الألفاظ إيش المبهمة، وخاصة التي لم يتكلم بها السلف رحمة الله عليهم، فالسلف صمام الأمان للناس، فينبغي ألا يتكلم بكلام محتمل لم يتكلم به أصحاب محمد ولا التابعين ولا أئمة الدين ولا يعرفونه، فيترك هذا الكلام. فسألت أبي قال ما تقول في رجل قال التلاوة مخلوقة، وألفاظنا بالقرآن مخلوقة، والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. انظر جمع بين حق وباطل هنا، أو محتمل وحق، فقال القرآن نقول كلام الله عز وجل وليس مخلوق، لكن التلاوة مخلوقة، ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. فالإمام أحمد أنكر هذا، أرأيت كيف حماية الأئمة لجناب العقيدة وحرصهم على ترك التلاعب بالألفاظ أو ذكر معاني محتملة مؤداها إلى فساد الاعتقاد رحمة الله عليهم. فقال هذا يجانب، وهذا قول المبتدع، وهذا قول المبتدع، نعم وهذا قول المبتدع، إذن هذا قول المبتدع ما قالوه الأئمة، فينبغي أن يجانبه. وهذا كلام الجهمية لما؟ لأنه ليس فيه إثبات واضح، لأنه ليس مخلوق، في احتمال. وكلام أهل السنة واضح بين لا احتمال فيه، فإن القرآن ليس إيش بمخلوق. فأنكروا حينئذ رحمهم الله كلام الواقفة وعدوهم جهمية الذين يقولون لا نقول مخلوق ولا نقول ليس بمخلوق، لأنهم ما أثبتوا أنه كلام الله وأنه كلام الله وأنه صفة من صفاته. كذلك الذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق أيضا ما أثبت، وكلامه محتمل، يحتمل المتلفظ به وهو القرآن، ويحتمل اللفظ الصوت، وهذا فعلا مخلوق. فلما كان ذلك كذلك أنكر الأئمة مثل هذا الاحتمال والإجمال، وقال الإمام أحمد هذا كلام يعني مبتدع، وهذا كلام الجهمية، ليس القرآن بمخلوق. انظر، هو قال القرآن إيش؟ هو قال القرآن كلام الله وليس بمخلوق، لكن ما الذي جعل الإمام أحمد يعيد ويبين فيقول هذا كلام الجهمية ليس القرآن بمخلوق؟ لأنه أضاف كلمة تفسد السياق، أضاف أنه لفظي يعني بالقرآن مخلوق، القرآن كلام الله ليس المخلوق. ينبغي أن يكون الكلام واحد، بين فصل، القرآن كلام الله ليس المخلوق، انتهى. هذا دعوة حينئذ لأهل الإسلام إذا وقعت الفتن وكانوا من أهل العلم ألا يتكلموا بالكلام المحتمل المجمل الذي مؤداه إيش؟ الذي مؤداه إيقاع الفتنة بين الناس، الصد عن سبيل الله، يأتي وهناك هجمة على أهل الحديث في بيان حال الرجال. نعم، في بيان حال الرجال هجمة شرسة. نعم، مقتضاها التطاول على شيخنا عبد العزيز بن باز والأئمة من قبل كالإمام أحمد وعمر بن الخطاب وغيرهم، وأنه إذا تكلم العالم في الرجل وبين حاله على قواعد أهل السنة بمعرفة بأسباب الجرح أن هذا لا يجوز مطلقا مطلقا، وأنه يفرق أهل الإسلام. نعم، هذا كلامهم. ثم يأتي صاحب سنة مثلا في مجلس ويطلق القول لا يجوز غيبة العلماء، لحوم العلماء مسمومة، وعات الله من تقسم معلومة، السلام عليكم. ماذا يفهموا؟ يفهموا حينئذ أن هذا فيه تأييد للإنكار على أهل الحديث، هذا فيه تأييد للإنكار على أهل الحديث، بل يفصل يقول لا يجوز غيبة العلماء إلا ما يقوله أئمة الدين في الكلام على أهل البدع وبيان حالهم حتى لا يغتب بهم الناس، فهذا ليس بغيبة. نعم، يفصل. أو يأتي في وقت ينتشر فيه الجهاد البدعي والخروج على الحكام وسفك الدماء وإثارة الدهماء، فيأتي ويخطب خطبة نارية على الجهاد ويذكر فضل الشهيد، فيتوهم الناس أنه إيش يؤيد الآن ما يحصل. فهذا من الأسباب التي يجرح بها الخطباء، أنهم يجرح عملهم، يعني كما قال النبي على الخطيب بئس الخطيب أنت، لأنه لم يراعي حال الزمان وصار يتكلم بالمبهم من الكلام الذي قد يحتمل تأييدا لأهل إيش؟ لأهل الباطل. نعم، لأهل الباطل. ولذلك فينبغي للمسلم أن يقتدي بالأئمة في ذلك. نعم، اقرأ.
قال حدثني ابن شبوه قال سمعت ابي يقول وقال شيء من الله عز وجل مخلوق
نعم.
قال سألت أبي رحمه الله قلت إن قوما يقولون مفهومنا للقرآن مخلوق، فقال هم جهمية هم أشر ممن يقف، هذا قول جهم. وعظم الأمر عنده في هذا وقال هذا كلام جهم.
نعم، في الأول قال شيء من الله عز وجل مخلوق، علمه أو كلامه. أنا نظرت إلى هذا التفصيل الذي يتبين لك معه الحق، لماذا يقال أنه كافر؟ إن الذي يقول أن القرآن مخلوق فمعنى ذلك أنه يقول شيء من كلامه مخلوق، وحينئذ يكون على هذا المعنى ولازمه أن الكلام كله مخلوق، إذ لا يتصور أن الكلام بعضه صفة غير مخلوق وبعضه مخلوق، فحينئذ سيعود الكلام على أصل الصفة أنها مخلوقة، وإذا عاد الكلام على أصل الصفة أنها مخلوقة فلازم ذلك أنه يقول أن شيء من الله من صفاته مخلوق، وإذا كان ذلك كذلك فسيعود الأمر إلى ذات الله أنه مخلوق، لا إله إلا هو سبحانه عما يصفون. فشنعوا حينئذ وقالوا فهو زنديق كافر، لا يصلى عليه ولا يصلى خلفه، ويجعل ماله في كمال المرتد. مال المرتد مذهب الأمة أنه يجعل في بيت مال المسلمين، كما نعم قال الإمام أحمد رحمة الله عليه فيما رواه المروذي عنه، قال سألت أبا عبد الله عن مال المرتد فقال يوضع في بيت المال، يوضع في بيت المال، مال المرتد لا يرث المرتد أهله ولا زوجه، وهو الذي ترك الصلاة فهو مرتد، فماله لا يجوز أن يقسم بين ورثته، لأنه لا يرث المسلم الكافر، فيوضع ماله إذا مات هذا الذي ترك الصلاة ولو كان مليارا كله يذهب في بيت المال، لا يحل لأحد من ورثته أن يأخذ منه شيئا. نعم، وتفصيل ذلك أنه إذا كان يعتقد في حياته قول عالم بقول عالم متأخر أن ترك الصلاة ليس بكفر أكبر، وكان لا يعتقد ذلك وكان جاهلا بأنه كافر كفر أكبر، فهنا يجرى عليه حكم الإسلام ويرث ويورث. وأما إذا بلغ الحجة وفهم أنه كافر وقال أنا أعلم أنه كافر ثم ترك الصلاة حتى مات، فهذا لا يجوز أن يورث، وماله في بيت مال المسلمين، لا يجوز أن يأخذ أحد منه شيء. والثاني قال سألت أبي، أثر الثالث والستين بعد المئة، قال سألت أبي رحمه الله قلت إن قوما يقولون لفظنا بالقرآن مخلوق. انظر ما أثبتوا الآن إيش، أي نعم أن القرآن ليس مخلوق كما يقول الأئمة، كلام الله ليس مخلوق، جاوب لفظ محتمل، مع أنه يحتمل معنى صحيح يحتمل معنى باطل، فحاسبهم الإمام أحمد على أنهم في تلك الفتنة ما أثبته، مع أنه يقوم قام المقتضي العظيم على البيان وأنهم يقولوا كلام الله ويستريحوا مثل ما قال الإمام أحمد وغيره، فأنكر عليهم الإمام أحمد وعلى الواقفة، بل قال أن هؤلاء عندي شر من الواقفة. نعم، شر من الواقفة، الواقف قال لا أقول مخلوق، لا أقول غير مخلوق، فقد يكون جاهل يعلم، لكن هذا عياذا بالله يحتمل كلامه أنه مخلوق، فعاملهم معاملة الجهمية، ما أثبتوا لله الصفة، كما ينبغي. فقال رحمه الله فقال هم جهمية وهم أشر ممن يقف. هذا قول جهم رحمه الله وغفر له. نعم وعظم الأمر عنده وعظم الأمر عنده في هذا وقال هذا كلام جهم اقرأ.
قال وسألته عما قال لفظي بالقرآن المحذوف فقال قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى أبلغ كلام ربي عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصبح فيها شيء من كلام الناس.
طيب انظر وتأمل وتدبر لما سئل عمن قال لفظي بالقرآن مخلوق لماذا يأتي الإمام أحمد بالأدلة التي كان يذكرها على إثبات أن القرآن صفة من صفات الله وأنه كلام الله ويأتي بالحديث حتى أبلغ كلام ربي الذي تقدم ذكره. نعم لماذا؟ لأنه اعتبر حينئذ الذي يقول لفظي بالقرآن المخلوق أنه ما أثبت فأتى بالآيات التي تثبت وأنه ينبغي أن يقوم بمقتضاها ويقول كلام الله ويستريح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من إيش؟ من كلام الناس. ففرق بين كلام الله وكلام الناس. فضل كلام الله على كلام الناس كفضل الله على الناس. فهذا يتكلم بكلام سبحان الله محتمل الاحتمال فيه كما بين المشرق والمغرب بل أبعد من ذلك. يقارن أو يبهم بمعنى يحتمل كفر وهو أنه كلام الله ومعنى يحتمل معنى صحيح وهو أنه كلام الناس. فالصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس فيحتمل قوله لفظ القرآن المخلوق أنه يقصد الكلام نفسه مخلوق. هذا صحيح لكن فرق بين كلام الناس وكلام الله. فكيف يجمع بينهما في لفظ محتمل؟ فهذا ما أثبت. فحينئذ أنكر على مثله الإمام أحمد بوجهين. الوجه الأول أنه اعتبره قول جهم لأنه ما أثبت. الوجه الثاني بأنه ذكر الآية التي مقتضاها أنه يلزم من تكلم في ذلك أن يتكلم بمعنى الآية التي جاءت في ذلك الآيات ويقول القرآن كلام الله حتى يسمع كلام الله ويقول كما قال الرسول حتى أبلغ كلام ربي. نعم
قال سمعت أبي رحمه الله يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي.
نعم
قال سمعت أبي رحمه الله وسئل عن لفظيتي فقال هم جهمية وهو قول جهم ثم قال لا تجالسوه.
فإذا عرفت أنت المصطلحات التي لأهل البدع عند العلماء الخاصة بالقرآن. فإذا قيل لك من هم الواقفة؟ الذين قالوا لا نقول مخلوق ولا نقول ليس مخلوق وقفوا. من هم اللفظية؟ ويدل عليه هذا سمعت أبي يقول عن اللفظية وقبلها ذكر إيش مقالاتهم فتفهم حينئذ المصطلح هذا وأن كلا من اللفظية عند الإمام أحمد والواقفة الذين ما أثبتوا عدهم أنهم جهمية وهذا من التغليب الذي يجعلهم يرجعون الحق حتى يثبته. نعم وهذا فيه أنه يلحق الرجل بالفرقة وإن كان لم يشابههم من كل وجه إن كان اشترك معهم في بعض الأوجه يلحق بهم. نعم فإنه لا شك هناك فرق بين من يقول لا أقول القرآن مخلوق ولا أقول ليس مخلوق يعني من جهة أنه ما صرح فقال القرآن إيش مخلوق، ما قال هذا الواقف، لكن عده جهمي لأنه اشترك مع الجهمية في عدم الإثبات والجدل في ترك الإثبات. فإن لو جئت للفظ قال ليش ما تقول أنه ليش تقول أنه لماذا لا تقول أنه كلام الله تستريح، يقول لأني فيه معاني عندي تجعلني ما أقول أنه إيش كلام الله وأن صفة من صفاته. إذن شابهت الجهمية فألحق بهم، فألحق إيش بالجهمية. وفي هذا حينئذ أنه يجوز اليوم تسمي الخارج خارج وإن كان ما يحلق رأسه، لأنه شابه الخوارج في أوجه من تكفير صاحب الكبيرة ومن الخروج على الحكام حتى لو ما يحلق رأسه، فإنه قد قال النبي في الخوارج سيماهم التحليق، ونجد خوارج الزمان يطيلون شعورهم في الجهاد ويكفرون الحكام، فحينئذ لا نقول هؤلاء ليس خوارج إنما يحلقون رؤوسهم، هم شابهوهم في بعض الصفات كالمنافق. في النبي صلى الله عليه وسلم قال في المنافق صفات خمسة، فإذا اجتمع الثلاثة أيضا دل على أنه منافق، ولا يشترط أن تكون الصفات كلها خمسة إيش متكتملة. فمرة قال آية المنافق ثلاثة، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، ومرة زاد إذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. ومع ذلك لو اقتصر على الثلاثة كانت من علامة النفاق، وكان عائشة تكتفي بعلامة واحدة تشترك فيها تدل عليهم وتخاف أن تكون هذه العلامة تدل عليهم كالتعنت في التشريع. الخوارج ما كان يرون مسح الخفين مثلا، فهنا عائشة تقول لامرأة ما بال إحدانا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت حرورية أنت، فشمت رائحة الحرورية من هذا التعنت، فحينئذ ذكرت هذا. فإذا كان ذلك كذلك فعلى أهل الإسلام أن يتركوا الاشتراك مع أهل البدع في كل الأوجه، ولا يتشبه بهم ولو في وجه واحد حتى لا يلحقوا بهم. نعم، فمن تشبه بقوم فهو إيش فهو منهم. نعم اقرأ.
قال سمعت أبي رحمه الله يقول كل من يقصد إلى القرآن بلفظ أو غير ذلك يريد به مخلوق فهو جهمي.
من أي وجهني؟ أنه ما أثبت، شابههم في أنه ما أثبت أن القرآن كلام الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى عما يصفون، ما أثبت. نعم.
قال سئل أبي رحمه الله عن أسمع عن الغضرية والواجبة، فقال من كان منهم جاهلا فليسأل وليتعلم.
نعم، فهذا حينئذ بيان من الإمام أحمد أن بعض اللفظية والواقفة ما يسمون مبتدعة، وهذا الكلام اللي كنا نقوله بالأمس، وأنك لا تهجر كل أحد حتى تعلم أو حتى يكون في نفسك أنه مبتدع. أما جهول سمع شيخ في عهد الإمام أحمد قاص جاء سمع كلمة في كتاب قرأه قال لفظي بالقرآن مخلوق، ففي القرائن تدل أنه جهول لأنه ينقل حديث ضعيفة. تعرف المتكلم في المسجد إذا جاء يلقي كلمة أهل العلم يعرفونه جاهل ولا من أهل العلم، بسطه للعلم وبيانه وقوة استدلاله والقواعد التي يرجع إليها وهو يبين يعرفون أهل العلم. فإذا جاء واحد من هؤلاء وقال قال لفظي بالقرآن كذا، فقامت قرينة عند العالم إنه جاهل هذا، فحينئذ كما قال الإمام أحمد يعلم يؤتى به أيها القاصم تعرف إيش تقول، يقول والله أنا قريتها في كتاب هذا الكلمة وقلتها في المسجد ما أدري والله، كل يا أخي هذه الكلمة ترى يقولونها أهل البدع ترى معناها كيت وكيت وكيت، قل جزاك الله خير ويمشي ما عاد يقولها. هذا لا يبدع يعني كما قال الإمام أحمد يعلم، نعم يعلم ما يدري ما يقول يعلم. نعم لحظة، هذا يعلم لا يدري ما يقول، ولكن إذا كان له علم ويعرف أنه يعني من كلامه وبسطه للمعلومات يدل أنه صاحب علم، يخاف على من يجلس إليه لأنه صاحب حينئذ فتنة ويلبس، فهذا الذي قال الشاطبي إيش يهجر. ولذلك قيل للإمام أحمد رحمه الله إنها هنا في بلدنا مرجئة، فقال السائل أسلم عليهم؟ قال سلم عليهم، فحمل على أنهم لا يدعون لبدعتهم وأنهم أو أنهم جهال، والنبي كان يعامل المنافقين على ظاهرهم ما دام أنهم ما يظهروا إيش البدعة، يعاملهم على الظاهر حتى يظهر منهم أمر البدعة، أي يظهر منهم ذلك. النبي المنافقون كانوا يدخلون المسجد النبوي ويصلون الجمعة مع النبي ويسلمون والنبي يرد السلام، إلا إذا ظهر منهم شيء حينئذ بالسياط الشرعية يواجهون بالحكمة أيضا. وحينئذ انظر مقالة الإمام أحمد قبل وبعد وقارن، مرة قال لا تجالسوهم، هذا اللي يقول اللفظية قال جهمية لا تجالسوهم، ثم جاء مرة فقيل سئل عن إنسان عن اللفظية الواقفة قال من كان منهم جاهلا فليسأل وليعلم، ففرق بين العالم منهم هذا يهجر والجاهل يعلم. هذا اللي كنا نقوله للإخوان، يا إخوان لا تحجمون الدعوة المباركة دعوة أهل الحديث، تراها دعوة توافق الفطرة، مو بأول ما تشوفون رجل في العمل معكم مدح تبليغيا أو مدح صاحب بدعة مباشرة تذهبوا تبدعوا وهذا حزبي وتشنون عليه هجمات، هذا من الشيطان. بل كما قال إمام أحمد إن كان جاهل فعلموه، ترونه جاهل قي قرائن تدل أنه جاهل، فعل عندك أمامك عدة أشياء تدل أنه جاهل، من أمثلة ذلك تدل على جهل، يعني أقول قرائن مو بشرط، قد يكون ناسي يمسك العصير باليمين والسندويش باليسار يأكل السندويش كذا ويشرب العصير كذا، واستمر عليها يعني مو بعالم ونسي، مستمر عليها مع أشياء أخرى يقولها، فبدت لك من قرائن أنه طلب العلم عند المشايخ وله راسخ مسكين، ردت كل ما قالها إيش من عجبه في الفضائيات ورددها، فلا تأتي تقول حزبي مبتدع ضال وكذا، وش هذا الكلام؟ نعم غلط هذا، بل تعلمه وتفقهه وتبين له. نعم أما المعاند وأما الذي ينشر بدعة وينظر لها ويحزب لها ويكره الحديث ويقول لا تحضر مجالسهم وينكر على أهل الحديث، فهذا نعم المتحزب الذي عنده شيء من العلم وينظر له، وهذا هو الذي ينبغي التحذير منه، الذي يكره أهل الحديث ويتكلم عليهم كما قال الإمام أحمد، فالذي يطعن في أهل الحديث قال زنديق زنديق رحمة الله عليه، لأن هناك خطر عظيم يداهم الأمة إذا ما شوهت نظرة شوهت مكانة أهل الحديث. ما هو الخطر العظيم من انتظر الأمة؟ لأنهم هؤلاء الذين يشوهون صورة أهل الحديث لهم معنى أو فيهم معنى مشترك بالذين كانوا يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس والذين بشروا بعذاب أليم، ولا ما وجه الشبه بين بني إسرائيل لكانوا يقتلون العلماء اللي يأمرون بالقسط من الناس فيذبحونهم أو ينحرونهم أو يقتلونهم، وهؤلاء اللي يقول لا تحضر مجلس فلان لا تقيم دورته لا تفعل كذا، ما وجه الشبه؟ هذا قتله، أي هذا قتل حسي، هذا قتل إيش حسي، وهذا قتل معنوي. أيهما أخطر، القتل المعنوي والحسي؟ المعنوي. ليش؟ لأنه أي واحد ينحر عالم يمقته الناس يقول هذا شيخ كيف تقتله هكذا قبحك الله، ها طفأت نور العلم بقتل هذا الإنسان الذي كنا نستفيد منه نعرف أحكام ديننا ندخل الجنة بكلامه، حرام عليك تقتله، ينكرون عليه الناس. لكن إذا لبس قال انتبه ترى هذا عنده أشياء وعنده كذا، تقول ما هي؟ يقول ما أدري، ويلبس عليها. المهم لا تحضر عنده، هذا مجرم، هذا مجرم خبيث. نسأل الله أن يقسم ظهره وأمثاله ويفضح. نعم.
قال سيد أبي رحمه الله: أن أسمع عن اللفظية والمالكية، فقال: من كان منكم يحسن الكلام فهو جهمية، وقال: مرتبه شر من الجهمية.
شوف الآن، شوف الآن، سئل أبي وأنا أسمع عن اللفظية والواقفية، فقال: من كان منهم يحسن الكلام؟ كلام تعرفونه، المقدمات المنطقية التي يثبت بها التوحيد في زعمه صاحب البدعة، عنده يعني علم. فإيش قال؟ هو جهمي مبتدع. لكن الذي الأول فيش قال فيه؟ قال: إن كان جاهل فعلمه. أرأيت تفريق الإمام أحمد بين صاحب البدعة الجاهل الذي حمل البدعة وظنها حق وهو لا يعرف شيء في الدين، وبين المبتدع اللي يحسن الكلام؟ ومن هنا فرق الشاطبي، فقال: المبتدع الذي جاءت نصوص الأئمة بهجره وقالوا في حقه، إذا رأيت المبتدع في طريق غيره، والإمام أحمد رأى أحدهم فطرق في وجه الباب مع أنه جاء ضيفا إليه وقال: لا تجلسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم، كل هؤلاء يحمل على من؟ على الذي يحسن الكلام وتنميقه و... إيه يلبس عليك إذا جلست إليه، لكن جاهل لا يعرف الكلام ولا شيء، قال: والله الشيخ فاضل طلع يقول كذا وفرحان بكلامه. قل: تعال يا أخي، هذا خطأ، هذا كلام، أليس النبي قال كيت وكيت؟ يقول: جزاك الله خير، ما كنت أدري. وربما يعاند في البداية، اصبر عليه أيضا، أنا جاهل. يقول: لا ما في شيء، هذا شيخ يدري وكذا. قل له: يا أخي، يا أخي، أليس الإمام أحمد، الإمام أحمد رحمة الله عليه وهو إمام سنة، سئل مرة متى يدخل الرجل معتكفه؟ فقال: يدخل قبل الغروب، أخذا بالفقه، وليس عنده نص يستحضر وقتها. هذا شأن العلماء، إذا ما كان يستحضر نص يأخذ الفتوى من الاستنباط من جميع من نصوص مختلفة ومن قواعد يستنبط. فعلم الإمام أحمد أن المقصود إصابة ليلة القدر بالاعتكاف ولا لا، وغير ذلك من الحيثيات جعلته يقول يدخل، وأن النبي كان يعتكف العشر الليالي. كيف تحسب العشر الليالي؟ بأن تدخل قبل الغروب. طيب، فسأله سائل: متى يدخل الرجل معتكفه؟ قال: يدخل قبل الغروب. فقال إنسان في المجلس: حديث عمرو يا إمام عن عائشة أن النبي كان يصلي الفجر ويدخل معتكفه. رجع الإمام أحمد إلى قوله لأنه حق، قال: إذن يصلي الفجر ويدخل. فقل: إذا هذا الإمام غاب عنه، وهو الذي كان يحفظ ألف ألف حديث، غاب عنه حديث متى يدخل الرجل معتكفه، أو نسيه عند التحديث والفتوى، فما تقول في هذا؟ لماذا يكون أحسن حال من الإمام أحمد؟ لماذا لا يكون هذا المعنى غاب عنه وتكلم بخلافه؟ فلما تعصب له وقد عرفت الحق الآن، كما قال الله تعالى في كتابه: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه من غير هدى من الله. أعوذ بالله. نعم.
وقال مرة أخرى: هم جهمية. قال: سمعت أبي يقول: من قال لفظي وكلام مخلوق هذا كلام سوء ورديء وهو كلام جهمية. قلت له: من الترابيزية يقول هذا؟ فقال: كذب فتكبر الخبيث. وقال: قد قلف هذا بشرى الباريسية. وكان أبي رحمه الله يكره أن يتكلم في اللفظ بشيء أو يقال مخلوق أو غير مخلوق.
نعم. أما قول الإمام أحمد الخبيث في المبتدع فإن لها أصل، والجاهل يقول: ليش الإمام أحمد يسب الناس؟ هذا والله الجهل بعينه. أي والله، لأن الدعوة إلى الله جاءت بالتشديد تارة في السنة، وجاءت باللين، فمن جعلها باللين أبدا فهو مبتدع ضال، ومن جاء بها بالشدة أبدا فهو مبتدع ضال. ولكن من قال الدعوة لين وشد بحسب الحكمة ومقتضى الحال ومقتضى حال الرجال ومقتضى الزمان فيجتهد فتارة يلين وتارة يشدد هذا صاحب السنة ويدل عليه من فعل النبي أو من قول رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما رواه الإمام أحمد نفسه صلى الله عليه وسلم ما رواه في مسنده فقال صلى الله عليه وسلم من تعزى بعزى الجاهلية فأعظوه بهني أبيه ولا تكنوا. هذا كلام رسولنا يعني قولوا له إذا اعتزى بعزاهم وانتسب إليهم مفاخرة من غير الاعتزاء بالدين وافتخر أنه نعم ينتسب للجاهلية العمية آباؤه اعتزى لآبائه الذين هم نعم لم يكونوا علماء ولم يحتج بقولهم وإنما احتج بأنه ينتسب إلى قبيلة كذا وكذا وفاخر وهذا عزى الجاهلية. فقال فأعظوه بهني أبيه ولا تكنوا يعني يقول له عظ ذكر أبيك. قال ولا تكنوا. قال ابن القيم في زاد المعاد عظ أير أبيك. نعم وهذا لأن بعض الناس ما ينفع معه إلا التشديد فلذلك إذا كان ذلك كذلك فينبغي أن يشدد عليه لكن بالشروط المعروفة كأن يكون من شدد نعم مرجع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخطيب بئس الخطيب أنت. نعم بئس الخطيب أنت كما في صحيح مسلم وكما جاء عن الصحابي الجليل الذي دخل المسجد حديثه في صحيح مسلم وغيره فوجد الخطيب يخطب قاعدا في الجمعة فقال انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا وما خطب النبي إلا إيش قائما. هذا فيه تطهير قلوب الناس من البدعة فيصبح الإنسان إذا فكر يخطب جالسا وقد قال هذا العالم عن هذه الكلمة يرتدع ويعرف أن الأمر منكر وليس الأمر إيش فقط مستحب نعم أن يبتدع فيخطب جالسا. وكذلك جاءت الدعوة باللين أيضا وهي الأصل حتى يقوم المقتضي للشدة الأصل اللين. قال الله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة وقد قال يهودي السلام عليكم فقالت وعليكم لعنة الله نعم أو غضبه إخوان القردة والخنازير. فقال النبي إن الله يعني يبغض الفحش أو كما قال ولم يسلم لعائشة ذلك ولأن هذا التشديد لم يكن راجحا في هذا الموقف. أما سمعتيني قلت وعليكم نعم فإذا التشديد تارة يكون سنة في الدعوة وتارة يكون منكرا بحسب إيش الحال. وجاء غلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ائذن لي بالزنا فما سبه ولا شتمه قال أدنه فدنا وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل ترضاه على أمك؟ قال لا يا رسول الله. قال والناس لا يرضونه على أمهاتهم. هل ترضاه على أختك؟ لا يا رسول الله. والناس لا يرضونه على أخواتهم. فصار يذكر الخالة والعمة وفي كل ذلك يقول لا يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والناس لا يرضونه. فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد دعا له ولم يسبه ولم يضربه. قال اللهم طهر فرجه، اللهم احسن فرجه وطهر قلبه. قال فما نظرت بعد ذلك إلى شيء. سبحان الله، كوي قلبه طهر بكلمة واحدة من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يتبع ربما في بقلبه الأشياء هذه المحرمة حتى طهر بهذا الكلام اللين والدعاء. وكذلك تأتي شاب تائه ماجن يلبس السلسال وهو يلحق شهوته، فإذا جئت تقرعه وتضرب على رأسه بالعصا نفر، لكن تقول له هل أدلك على ما هو خير من هؤلاء النساء تتبعهم حور العين، إن وصفها كذا وكذا، وتتنعم بعناقها وتتنعم بجماعها إذا صبرت على الشهوة في الجنة، وهكذا. فتراه يتغير، لأن الله عز وجل أمر بالقول اللين مع فرعون، فكيف بمن دونه؟ فقال فقول له قولا لينا، ولكن إذا اقتضى الأمر الشدة فلا مانع من ذلك. فالجمع بين إيش؟ تلكم الأحاديث والآثار، أنه إذا اقتضى الموقف التشديد إيش؟ شدد، وإذا اقتضى الموقف التليين لين، ولا ينبغي أن يكون على نمط واحد. يقول أنا لين دائما واعتقد أنه لا يجوز التشديد، فهذا مبتدع، لأنه أنكر على النبي التشديد في مواطن صلى الله عليه وسلم. والذي يقول أشدد دائما أنكر على النبي الأصل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وحديث إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، أي يعينك إذا دعوت إليه باللين ما لا يعينك على إذا دعوت إليه بالعنف. ولكن إذا اقتضى الموقف، كأن تعتقد من المواقف التي تعتقد أنك تزجر فيها أنك مسموع الكلمة عند هذا، أنك عالم أمير مرجع، كما كان الإمام بن تيمي يفعل، يمر عليهم وهم يلعبوا بالرقاع الشطرنج، فيمر عليهم يأخذ الرقعة الشطرنج ويقلبها، نعم، فيربما أتصور وهم في المقهى يلعبون ويرون ذلك يهمون، وإذا بهم يرون صورة شيخ الإسلام يقول معليش يا شيخ الله يجزاه خير. نعم ولا؟ لكن أنت الآن امر على المقاهي هذه وامسك لهم الطاوة في العمل لك ذبح. نعم، فإذا لا ينبغي للمسلم أن يترك مراعاة الحال، مقتضى الحال. عمر بن الخطاب كان يحسد، وهذه مشكلة الآن من انتسب أو من ابتدأ في هذه الدعوة. حقيقة أن البعض، الكل الحمد لله، بعضهم راسخون واللهم لك الحمد، عقلاء حكماء الحمد لله، لكن نتكلم عن البعض مبتدئ يأتي يقرأ هذه النصوص ورآه الإمارة الآن واحد المبتدئ عند بابه فسفق في وجه الباب، قل أعوذ بالله، إنهم مقصرون إذن. نعم، وإذا به يأتيه من حمل بدعه جاهل ويزوره ويريد أن يشرب عنده شاي بدلا أن يكلمه في الدعوة وكذا، ما يشعر لسبق في وجه الباب، يقول يا مالي اليوم أنا. نعم، فهذا ليس من السنة في شيء أبدا، وهي أن يتقمص الرجل شخصية العالم أو المسموع الكلمة وليس بذلك، ويفعل ما يقرأ أن العلماء يبين حال أهل البدع، فيقول إذن الدعوة أني لازم أنا أيضا أبين إيش حال أهل البدع. يا أخي هذا يجوز له ما لا يجوز لك، هذا عالم يعرف متى يبدع، يعرف كيف ينتقد، فلا تركب كرسي وهمي ويقول حتى يقال أنك من أصحاب الدعوة أو تقول عن نفسك أنك من أصحاب الدعوة الصحيحة أنك لابد أن تفعل مثل هذا وذاك من العلماء. غلط، هذا غلط. هذا كمن يلبس ثوب إيش غيره، فإنه ينتقد ويضحك منه. نعم، يضحك منه، الذي يلبس ثوب ليس هو ثوبه، هو رجل يلبس ثوب مرأة، هو كبير يلبس ثياب أطفال، يضحك منها ولا لا؟ وهذا يعني البعض لا يتصور وقوع هذا، وقع وضحك فعلا منه. أذكر إنسان يخبرني بعد أن تاب الله عليه، بعد أن يعني قصدي يعني الحمد لله تاب في أيامه الأخيرة، وحدثت عنه أنه كان يوما شديد النوم، شديد النوم، انظر كيف يلبس ثوب غيره يضحك منه، شديد النوم، فجاءه كعادته والده وأيقظه وهو يتلمس اللباس، فلبس ثوب زوجته لبس ثوبها ونزل إلى الصلاة وهو لا يشعر، فقام بين المصلين، نعم، والناس ينظرون ما هذه المرأة التي جاءت تصلي بين الناس. والأشد من هذا أن النعس غلبه بعد أن سلم، فراح في آخر المسجد ونام. أي نعم، فإذا انظر كيف ضحك منه لما إيش لبس ثوب غيره. كذلك المبتدئ هذا يشوف العالم ينتقد الناس وينتقد، ويأتي وما بلغه معرفة أسباب الجرح القواعد، ويبدأ يكتب في الشبكات هذا كذا وقد قال كذا وكذا، هو مبتدئ ما يعرف، وحتى لو عرف ما يعرف المصالح والمفاسد، ثم ما يفسده أكثر ما يصدر، يمزق الصف ويفعل ما يفعل نعوذ بالله. وقد إيش يعني قال الخطيب البغدادي: والذي لا إله غيره ما عمل عامل، يعني في عقل الدعوة، في عقل الجهاد، في عقل إنكار المنكر، بغير علم، إلا كان ما يفسد أكثر ما يصلح. وكان يعجبني شاب صغير كنت أراه في مكة، كنت أرى الشباب يتخوضون، يريدون يتخوضون، وهو عليه سمت، لعله استفاد هذا العلم الذي نذكره هنا. فكان يقول لهم: أنا أسكت لا أتكلم، نعم، إلا بعلم، وأنا لا أعرف هذا، لكن هذا من، هذا من طلب منه أن يتكلم ويتخوض بشيء ما قالوه العلماء ولا يحكي قولهم، لا إفراط ولا تفريط. فسمعنا في المقابل عياذا بالله من يذكر له مبتدع قد فضحهم العلماء الأكابر وبينوا أنهم خرافية، ويقول: أنا ما أتكلم. هذا أعوذ بالله غلو، غلو في السكوت عن الحق، غلو والله. هذا يقول في رجل، يقول: أنا رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقظة ويقول في هذا لا أتكلم في حقه، وهذا غلو شديد، نعم، بل ينبغي أن يمقته ويبين أن هذا. لكن أيضا إذا كان يخاف أن يتكلم عند ناس لا يفهمون له، لكن أيضا ما يقول أنا ما أتكلم مطلقا. نعم، اقرأ.
قال سألته عن الكرامزي حسين فرأيته يطلب الحديث، فقال: ما أعرفه وما رأيته يطلب الحديث. قلت: فرأيته عند الشافعي المرتدى، فقال: ما رأيته ولا أعرفه. قلت: إنه يزعم أنه كان يزعم يعقوب بن إبراهيم بن سعد، فقال: ما رأيته عند يعقوب بن إبراهيم ولا غيره وما أعرفه.
الله أكبر، ما أشبه هذا بما يحصل اليوم. صاحب البدعة اليوم حتى يروج بدعته وش يفعل؟ يفعل أمرين اثنين: أولا ينسب بدعته لشيخ، يقول: قال بقول الشيخ فلان. ثاني ينسب نفسه أن درس عند فلان من أكابر أهل السنة، يقول: درست عنده، هو حضر مجلس، يقول: درست عنده. حتى إيش يقال؟ حتى يعتنق الناس بدعته لأنه درس عند فلان يغتر به. فانظر الإمام أحمد كيف فضحه، قال: ترى يزعم أنه درس عند يعقوب بن إبراهيم، قال: ما رأيته عنده، كذاب يعني، نعم، ما رأيته عنده، ففضحه رحمه الله. هذا ذكره الشاطبي، أن المبتدع ليس عنده حق إلا أن يعلق كلامه بشيخ، وأحيانا يكذب في النسبة هذه. ولو علق كلامه بواحد من السلف في الخروج على الأمر أو نحو ذلك أيضا يبدع. ليش؟ لأنه اتبع زلات العلماء كما قال الإمام أحمد، من اتبع يعني زلاته وشذوذات العلماء، كما قال: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: من أخذ مذهب أهل الكوفة في جواز شرب النبيذ، وهو مذهب شاذ، زلة عالم لا تعتبر في خلاف العلماء، ومذهب أهل مكة في إيش جواز في المتعة، ومذهب أهل المدينة في سماع الأغاني وهي حرام، كلها جاء فيها نصوص دل على التحريم، قال: فهو مبتدع، فهو فاسق، وفي رواية فهو زنديق، أو كما قال. كذلك من يأتي يهوى الخروج على الحكام فيعلق بدعته برجل من السلف حطصت له زلة، زلة وزل في الفهم سبحان الله، وهو يريد الحق وهو من أهل العلم، فتعلق بهذه الزلة. وقد قال حكيم بن حزام كما عند النسائي: إياك وزلة الحكيم، فإن الشيطان أحيانا يعني يتكلم بلسانه وضابط ذلك أن يقول العدول إيش هذا اللي قاله الشيخ مخالف السنة. العدول يعرفون هذا ويعرفون أنها زلة، فلا يجوز أن تتابع العالم في تلك الزلة، كما قال عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه فيما رواه البخاري في إيش في صحيح معلقا، قال عمار إن هذه عائشة رضي الله عنها زوج نبيكم في الدنيا والآخرة، وإن الله ابتلاكم بقولها، يعني هو مرجوح مخالف للدليل لأنها تأولت اللهم ارضى عنها، قال ليبتليكم الله، أقوله سبحانه تأخذون ولا قول عائشة ابتلاكم؟ يعني فهذا يجرد العبد من التقليد الأعمى، الكلام كلام عمار بن ياسر. نعم، فإن عائشة رضي الله تعالى عنها رأت أنه يؤخذ بثأر عثمان بقتلة عثمان، علي ولي أمر كان يرى، يقول اصبروا حتى يستب الأمر يا جماعة، لا تفعلوا شيء الآن مثل هذا، ثم يطالب أولياء الدم بدم عثمان ثم نجري القصاص. فعمار بن ياسر رأى أن هذا هو الحق الذي قاله إيش علي، لأنه ولي أمر، أمر بالصبر ثم بالمطالبة واستقرار الأمور، وعائشة تأولت وقالت بل نجري على النص على ظاهره وأن نقتل من قتل. فهنا رأى عمار أن مع الدليل مع من؟ مع علي، وأن عائشة قالت شيء مرجوح، تأولت وهي عالمة معذورة مجتهدة لها أجر في الاجتهاد، وهي عالمة، والمكثرون بحرهم وأنس وعائشة وجابر المقدس اللهم ارض عنها. نعم، فحينئذ قال إن هذه زوج نبيكم في الدنيا والآخرة، لكن الله ابتلاكم بقولها ليعلم تأخذوا بقوله سبحانه ولا بقولها. نعم، فيأتي المشغبون من أهل البدع يذكروا زلة عالم من ولو كان من السلف، كما قال ابن تيمية في معارج القبول، قد ينطق معارج الوصول، قال قد ينطق العالم المجتهد السلف البدع لحديث صحيح ظنه ضعيفا، لحديث ضعيف ظنه صحيحا، أو تأول مرجوح ظنه راجحا. نعم، ولا يعني يبدع، لكن هذا كان صاحب سنة ينكر على أهل البدع، ما هو يثني على أهل البدع ويتعاون مع أهل البدع وهو معهم، لا يا أخي، مباين لأهل البدع، ناصر للسنة، أهل البدع يكرهونه، صاحب سنة، فتأول في مسألة ومسألتين. شر الطوائف كما يقول الشيخ ربيع الحدادية، لأن الأشاعرة كانت تقدر العالم، والصوفي تراه يعني قدر العالم، أش حدادي ما يقدر أحد، كل عنده ساقط بالكلمة بالجزئيات يسقط، ولا يريد أحد أن يسمع من أحد العلم إلا منه أو من شيخين له، بس خبيث المذهب، ينفي العلم ويؤدي اتباعه إلى الوقوع في الشرك الأكبر، لأنه لا يجلس هذا لا يجلس هذا، ويبقى إيش محصور العلم حتى مع الأيام ربما تدخل في قلبه البدع والشركيات، لأنه ترك العلم وأهله عياذا بالله، حتى يتنسخ العلم من طريقة دعوة الحدادية، إن هنا الناس عن جلوس أهل السنة حتى ينتشر الشرك في الأرض كما كان، وهي من طرق الشيطان، صار الحدادية يتكلمون بلسان الشيطان، صار الرافضة ينهون عن أهل السنة يتكلمون بلسان الشيطان، فاجتمعت الرافضة والحدادية والخوارج وغيرهم في الطعون على أهل العلم، فمن سمع كلام هذا أو هذا أو هذا ورثه الجهل بالدين حتى يقع في الشرك برب العالمين. نعم، طيب.